بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم بتسجيلات الرغائب والنفائس الإسلامية أن يقدموا لكم سلسلة جديدة من سلاسل الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والتي هي بعنوان سلسلة المحاضرات. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات الشيخ، وأن ينفعنا وإياكم به، والسلام عليكم. هذه هي المجموعة السابعة والأخيرة من هذه السلسلة، وتحتوي على أزيد من 41 ساعة. نترككم الآن مع المادة الأولى.
هناك سؤال يقول:
في بعض المدارس الكويت تعمل حصص تقوية للطلاب، في هذا اليوم تفوت على الطلبة الراسخين صلاة الظهر، هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة؟ الحديث الذي يقول
صار الطلاب بالتأخر حصل جزء إضافي، وبالتالي لا يصلي الظهر في وقتها. كم وقت الدرس؟
بين الظهر والعصر في وقت ثاني
يمكن أن ينتظر الصلاة كلمة في الصلاة،
لا يفوت الوقت.
الجماعة
تحصل الجماعة،
الجماعة تحصل الجماعة
المدارس، المدارس
نعم لا يحصل المساجد، لكن المدارس هي مساجد.
نعم.
وهل هذا في
موعدهم ولا رغم أمنيتهم؟
نحن نسأل دعوة المستعد هو أن نحافظ على الإمام.
السائد يعني ماذا؟ إن كنت أن تبقى
جريه فتح السائد. نعم، نحن باختياري.
فإذا هذا لا يجوز. نعم،
قال كيف يكون باختياري؟
ما فيش ما
بيسوي. سؤالنا احنا الان
ما هو هذا؟ انا اسمح لي ثلاثة اقول.
هو بيسوي من الايجاد خير الانسان.
صلاة الجماعة هي فرض من
الصلاة نفسها. ولا اريد الخوف في اجل نفسها.
وحسن من قول ربنا تبارك وتعالى:
فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها وأقيم الصلاة بأن تصلى مع الجماعة الراكعين،
وأنا ذلك بقوله
واركعوا مع الراكعين. فصلاة الجماعة
فرض للصلاة نفسها،
طبعا هذا بغير عذر شرعي.
أما إذا كان له عذر
نحن له حكم اخر، ولسنا الان في صدده.
فاذا كان الطالب او اذا كان القراء
باستطاعتهم
ان يقيموا صلاه الجماعه
فتركوها واعرضوا عنها
وتركوها جانبا، فيكونوا
تاركين للفرد وتارك الفرد اثم
لا تزكى ولا غير مسلم. أما إن كان
يعني لا يستطيعون أن يصلوا الصلاة
الجماعة هذه، فأقول
لعلهم يكونون
معذورين. وأنا آمن وأقول لعلهم يكونون معذورين، ذلك لأنهم كانوا من المفروض عليهم
أو على الأقل
على آبائهم أن يطالبوا إدارة المدرسة بأن يكلف الطلاب بالمحافظة على صلاة الجماعة
كما يكلفونهم
على الحضور في حصص الدروس.
وكل مسلم يعلم أن هذه الدروس
التي يسعى الطلاب اليوم على
تحصيلها
هي ليست من الفروض العينية، بل هي من الفروض الدفاعية.
فإذا جار الأمر بين أن يقوم مسلم وهو هنا طالب العلم، إذا جار الأمر بين أن يقوم بالفرض التجاري ويضيئ الفرض العيني، لم يجوز هذا، بل يكون الخلاف أن يفرض على الفرض فرض العين، وألا يحصلنا بفرض التجاري ما دام أن هناك من يقوم به. فجمع بين الفرجين فرج العين وفرج الكفاية، المفروض أن ولاة الأمور أو أقرب ذلك الآباء أن يطالب المدرسين بأن يحملوا الطلاب على المحافظة على صلاة الجماعة في كل وقت السنة، سواء كان في هناك اختبار أو امتحان أو لم يكن. باختصار يجب على الطلاب أن يحرصوا على أداء صلاة الجماعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فمن كان له عذر شرعي فالله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة أمره، هل هو معذور أو ليس بمعذور. فالآن أنا ما أستطيع أن أقول أن هذا الطالب معذور أو غير معذور، لكن الحكم أنه يجب على الطلاب سواء في بيوتهم أو في مدارسهم أن يحافظوا على صلاة الجماعة، فإذا كان النظام المدرسي لا يساعد على ذلك فيجب أن يطالب المسؤولين بأن يهتموا بإقامة صلاة الجماعة هذه في الوقت وقت الصلاة.
الأستاذ هو يدرس التربية الإسلامية، قد يمر عليه في الكتاب سبيل معين أو تقوم بخالف السنة، وهو ملزم بتدريس مجال المنهج، فهل يقول الطلاب هذا حديث ضعيف وهذا حكم خالف السنة أو لا يقول؟
لابد من البيان، ذلك لأن كتمان العلم لا يقرنه شرح، فإذا كان المنهج يفرض على الأستاذ أن يدرس ما لا يصح من الحديث أو ما لا يثبت من الحكم الشرعي، فحسبنا تساهلا معه أن نقول يا أخي نذكر الكفر ليس بكافر، فهو يذكر الحديث كما جاء في الكتاب المطهر تدريسه، ويذكر أيضا المسألة الفقهية كما جاء في الكتاب، لكن لا بد من النصيحة بعد أن يقرر ما جاء في الكتاب المقرر، لا بد من أن يستحق الكلام فيقول للطلاب أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقاهم هم بدورهم أنهم إذا سئلوا عن هذا البحث واضطروا في الاختبار والامتحان أن يذكروا الحديث يذكرونه كما قرأوه وبين الآلين حمد معترضة، وإن كنا نعلم من بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ذلك من الكتب والامتحان الأستاذ الممتحن فهو يهيئ أن يعلم أن هذا الطالب قد حفظ الدرس الذي يلقنه وقد فعل وسجل الدرس تماما، ثم زاد على ذلك علما، وربما لا يكون الأستاذ الممتحن نفسه عنده هذا العلم. فإذا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس نظاميا وبين ما ذكره الأستاذ له إضافة على مقرر من بيان ذات الحديث، مثلا حديث ضعيف أو أن هذه مسألة فقهية جوابها كما جاء في الكتاب كذا، لكن هناك رأي آخر وهو رأي إسلامي وهو أصح بدليل كذا. لا بد للأستاذ من أن ينصح الطلاب في دينهم، لأنه إن كتم العلم ولقن الناس ما هو ضد العلم لا شك أنه ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من كتم علما أنتم يوم القيامة في جانب النار.
يحتاج البعض الى
صغار يعني كم عمر؟ كلام صحيح لأننا سنقول
الوقيدة بالصبيات بمناسبة المناسبات.
أن الأخبار بصورة عامة تنقسم إلى قسمين،
أخبار ثابتة وصحيحة وأخبار غير ثابتة وصحيحة. بمعنى
أن سمعنا خبرا، خبر مثلا سياسي، خبر اجتماعي، خبر يعني خصوصي، أي شيء من الأخبار، فممكن هذا الخبر يكون صحيح، ممكن يكون بعيد. ما يفهم الطالب هذا؟
يفهمه.
إذا قلت له هذا الحديث وعيدته، هذا الحديث ضعيف وعيدته كذا،
يقول عبد الله إن إلهية شعر الحوث، هذا ما يفهمه
ولا يتحمل عقله. لكن نحن حينما نقول لابد من الزوال،
لا ننسى على الأقل في أنفسنا،
وإن قد ننسى أن نبين ذلك بألسنتنا،
ونحن الآن قد تذكرنا. أن أقول من تعاليم السلف لنا
كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال:
طلبوا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله رسوله؟
فنحن لما نقول لابد من نصح الطلاب
ومن بيان أن هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح،
نعود فنقول هذا ضعيف بقدر ما يفهمونه.
أما لا تتدخل في تفصيل بيان الضعف، هل هو مثلا ضعف الرأي
أو في سند إرسال أو قطاع أو عنعنة أو تنبيه، ما نقول هذه التفاصيل.
إذا هذا الإيجاز يمكن أن يطلب الطالب في السن الثامنة فضعا معذرة. كذلك إذا قيل مثلا في المسألة أن خروج الدم جاء في كتاب أن خروج الدم ينقل الوضوء، أو جاء فيه أنه ينقل الوضوء إذا كان كثيرا، ممكن أن يقول مدرس الأستاذ هذا مذهب المذاهب،
لكن المذهب الأصح أنه لا ينقل
سواء كان قليلا أو كان كثيرا. ما يفهم هذا الكلام الطالب؟ يفهمه. لكن إذا أردت أن تدخل بعد ذلك في عرض الأدلة المذاهب المختلفة ثم
مقابلة الراجح المرجوع منها، هذا بالطبع يحتاج إلى
حضور معين من الأدلة. طلاب إن لم نقل ولا مؤاخذة من الأساتذة.
الأستاذ وهو يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية، هل يجوز أن يستخدم هضم إنسان أو حيوان كوسيلة تعليمية لتقديم القضية؟ الله أعلم.
أقول جوابا على هذا السؤال، لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التقصير عملا واقتناعا، فكما لا يجوز للمسلم أن يصور صورة فكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة، وكما يقول أهل العلم في أصولهم الضرورات تبيع المحظورات. لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تبيع المحظورات قد تستعمل في غير وتوضع في غير موضعها، أو قد يتوسع في استعمالها وتطبيقها، فوقتا لها وضع بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. القاعدة الأولى الضرورات تبيح المحظورات، القاعدة الأخرى بجانبها الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة الثانية؟ معنى ذلك في نفس الآية الكريمة التي ذكرت المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم قال في خاتمتها:
إلا ما اضطررت إليه، أي إلا المقدار الذي اضطررت إليه ليصدوا من الهلاك والموت، إلا المقدار، إلا ما اضطررت إليه. فهذا المقدار هو الذي تبيحه الضرورة. توضيحه: إذا رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحما محرما، إن كان لحم خنزير أو لحم ميتة، فلا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم ويشوي على النار ويجري ويأكل وكأنما يأكل من لحم ضال فاسد وحلال في مئة مئة، لا، وإنما يأكل منه لقيمات يقن كله. هذه اللقيمات التي تنجيه من الموت هذا هو ما اضطررت إليه. فلو فرضنا أن عشر لقمات تقويه وتنجيه مما تعرض له من الموت، فاللقمة التي تلد عاشرة هي حرام عليه. لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فالقدر المباح هنا في هذا المثال عشر لقمات، فالحادية عشر هي حرام لأنها في الأصل محرمة، والله يقول إلا ما اضطررت إليه. هذا معنى قول الفقهاء في أصولهم: الضرورة، الضرورات تبيع المعمولات، والضرورة تقدر بقدرها. الآن التقصير محرم لا شك في ذلك عند أهل العلم، فيأتي هنا أنه هل يجوز للأستاذ أن يقدم أو يصور صور الطلاب كوسيلة تعليمية؟ نقول: أولا إذا كان لا بد من هذه الصورة، بمعنى أن التلاميذ لا يفهمون كلام الأستاذ إلا بهذه الصور، حينئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندنا طريق لإقامة الطلاب إلا بهذه الطريقة.
أنتم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يقررون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الهدى من الصابرين. فهؤلاء لا يحرمون ولا يحرمون، فأصبحنا من في اسم وراءهم لا يقيم ومقلدون في كل ما يفعلونه دون المنزلة. هذا دليلهم أن يستفيد منهم في دنيانا قدم آخرتنا بميزان الصلاة والحساس المستقيم. أصبح التعليم اليوم هو التقليد، لذلك لا بد من دراسة هذه الوسائل التي أخذناها الأرسليين في حدود الصلاة الإسلامية. مثلا أنا أمر لكم مثلا وبسيطا جدا، يريد مثلا ان يسلم الطالب الجمع الماهره ان يصور مثله في الجمل، والجمل في بلادنا دائما جاهز وايه والى اخره، لكن لو صورت هذه الصوره في بلاد التي ليس فيها جمال ذات الحكم ليست الطالب، لان نقول عارفا الضروره تقدر بقدرها، لكن لا هذا الجمال مضطرب. ففي أوروبا مثلا الجمهورية مثل أمريكا، فما زال هم هناك يقدرون للطلاب طول الزمن، بعيد لا يعرف يقدم للطلاب من العالم ومن هو طول الزمن. هذا مثال طويل وكبير جدا. دراسة الطالب، هذا الأستاذ يجب قبل كل شيء أن يكون فاهما للدين وحريصا على تطبيق أحكامه، ومن تلك الأحكام أن الضرورة تقدر بقدرها، فلا ينطلق وراء القراءة مثلا أو الكتاب المقرر للطلاب وفيه من الكرر ما هب وجب ما يظهر هذا المدرس لأن هناك حاجة لتفكير أو تقديم الطلاب وما يظهر لأنه ليس هناك حاجة. ففي هذا الحدود يجوز للمدرس المسلم أن يتعاطى من وسائل التفكير ما لا يجد وسيلة أخرى تريه الإظهار.
على أن الولد
ولو غير طالب لا يجوز ولي أمره أن يغيبه على تفصيله في اتباعه لأوامره إلا بعد أن يبلغ السن العاشر. مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرق لنا من ذلك. ولا شك أن أي علم يريد أي إنسان أن يقدمه إلى الصلوات وسوف لا يكون حكمه وأهميته بمثابة الصلاة. فإذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينهى أبا الغلام أن يضربه بسبب تعاونه للصلاة التي يأمره أبوه بها إلا بعد أن يبلغ السن العاشرة. فمن باب أولى أن لا يجوز لغير الأب من أولياء الأمور أن يضرب الأولاد على غير ترك الصلاة على أمر هو دون الصلاة بكثير إلا أن يبلغ السن العاشرة. أيضا الأطفال إلى السن العاشرة لا يجوز للأستاذ أو المعلم أن يضربه حتى لو لم يطعه في الصلاة. فماذا بعد الصلاة من أمور أخرى مما له أهمية كالصلاة. وأذكر الآن بمناسبة هذا الحديث النقطة التي أشرت إليها آنفا بالإجابة عن السؤال الذي قبله. يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث وفرقوا بينهم في المضاجع أبناء العشرة فرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ لأن الغريزة تبدأ تتحرك وهو لسه لم يبلغ سن التسليم. فهذا يؤكد أن لا يجب أن ندرس حالة من كان في السن العاشرة ما الذي يغلب عليه؟ أهو هذه الحساسية بالجلد كما يقولون أم لا؟ فإذا كان غالب الحالة الأولى فهو ما ذكرناه آنفا وإلا جاز المدرسة أن تدخل على هؤلاء العمال الذين بلغوا السن العاشرة. وبهذه المناسبة أيضا أذكر أن بلوغ السن في الشباب والشابات يختلف كثيرا جدا في بعض البلاد عن بلاد أخرى. فأعلم من قراءتي العامة في مجلات العلمية وغيرها أن في البلاد الحارة ينضج الجنس فيبلغ السن التكليف قبل بسنين من البلاد الباردة. إذا ما هي القضايا يجب أن لا تؤخذ مبدأ عاما وإنما كل بلدة أو بصورة أدق كل إقليم يدرس وضع الطلاب في سنهم مثلا هذه العاشرة هل نفذ الانتباه فيه بالجنس أم لا يزالون على فطرة صبيانية. فعلى ما يبدو من هذه الدراسة مما هو الغالب فيعطى الحكم سلبا أو إيجابا.
قضية تدريس المدرسات قضية التغمر يعني الولد يتغمر شخصية المرأة وهذا حاصل الآن.
كيف يتغمر؟
يعني تجد أنه يتشبه في حركات المرأة في تصرفات المرأة بعكس ما إذا ما تربى مع رجل يتغمر شخصية الرجل.
والله هذا شيء في الحقيقة مهما نستفيد الآن وإلا بس نريد أن أفهم هل كل سن هكذا ولا في حدود معينة؟ فعلى هذه الملاحظة يأتي أيضا المنع إذا ما كان هذا يعني واقعا بصورة غالبة على الطلاب. هل في كل سن هذا ولا كل عاشرة والتاسعة؟
وتقريبا السن هذا
وكيف هذا يؤكد اذا ما قلناه امرا ان اذا كان فيه حساسيه حتى بلغت الى هذه الحيثيه
كما ذكرت، فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السنة.
مثل
الضرب،
إذا
هو بالأساء الأدب هذا الصبي
أو ضربه،
ما في ضرب إطلاقا في توجيه. هذا يؤكد إذا ما قلناه آنها أن إذا كان فيه حساسية حتى بلغت إلى هذه الحيثية كما ذكرت، فهذا يؤكد أن لا تدخل على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السنة.
مثل الضرب، إذا
بالأساء الأدب هذا الصبي أو ضربه، ما في ضرب في توجيه في تأليف في الكلام، قد يؤثر الكلام أحيانا يدخل أكثر من الضرب التوجيه، وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا، بل يحملهم أن يستمروا على عصيانهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ سن التسليم. حتى بهذه المناسبة أنا آخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث من أولادكم بالصلاة وهم أبناء الصلاة إلى آخر الحديث، آخذ منه أنه من الخطأ ما أراه في كثير من الآباء أنه يأمر الولد بالصلاة لما يبلغ سن السابعة. هذا خلاف ما نقول عليه السلام، من أولادكم وهم أبناء الصلاة. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء، وإنما ما في عندنا أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويصلي إلى آخره، أما يقول تعال أو قم توجه أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة، هذا خلاف هذا الحديث، فأحببت أن أذكركم به.
لعدد الضربات في حديث أنا أقدر أشوف من الضرب 10 ضربات فقط.
نعم، هناك تعزير في حديث صحيح أن في باب التعزير لا يجوز أن ينزل جلد، ومن هذا الباب يصح المقول أن الأستاذ يجذب الغلام أو الصبي جلدا، وإنما يضرب جلدا غير مدرب. الجلد لا يدخل في باب التعزير، لا يزيد أكثر من 10 في نص الحديث الصحيح، لكن هذا الجلد جاور في موضوع تربية الولد. أخوة
عمر كما ورد في حديث علق العصا حين زيارة البيت أنه أدب لهم.
نعم،
يمكن علق العصا في فصل أو نحو
ذلك. يمكن لسه ما دام الرسول قال هذا فيه، لكن تعبير الاستعمال.
لكن كيف يعني بالنسبة للضرب، يعني في بعض التلاميذ تجد يمين المنزل ومربع، يعني حتى التوجيه السلام الطيب لا يفيد معه. هل يمكن ان يدخل من بعض الضريره ان يكون تضربه؟
هذه ضريره، اي في الضريره خلاص. هل يجوز انت ان الضرب الى الدين والذي خلقه قال لا تضربوه الا بعد ان يبلغ سن العشر؟ السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمه غير المسلمه سواء كانت كتابيه او غيرها، يعني بوذيه او نصرانيه، هل يجوز استخدامها في البيت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن رب البيت هكذا، لم يجوز لها ان تستعمل او تستخدم هذه المرأة الكافرة. لكن الله عز وجل لما اباح للنساء المسلمات ان يبدين زينتهن الباطنة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أولئك
ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات. هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح. وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تحسننا نحن على التزام المنهج السلفي القائم على كتاب السنة. فكما قلنا أكثر من مرة نحن ندعو إلى الكتاب وإلى السنة وعلى منهج السلف الصالح لأننا نعلم أن كثيرا من المسلمين يأتون إلى آيات فيفسرونها بآيائهم. فبماذا تقيم الحج عليهم إذا قال لك يا أخي هذا ما رأي هذا اجتهاد؟ فنقول له ليس لك اجتهاد تخالف فيه ما كان عليه السلف الصالح. فإذا اتفق المفسرين من الصحابة غيرهم على تفسير هذه الآية لأن المقصود بها إنما هو نساء المسلمات لم يجوز نحن نقول لا ليس المقصود المسلمات وإنما المقصود المتخلفات لأخلاق الإسلام سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة. فلذلك هذه البلاد التي رزقها الله عز وجل بهذه النعم والأموال الكثيرة التي وسعت عليهم في الرزق وتمتعوا بما لا يتمتع به كثير من البلاد الإسلامية كان من عاقبة ذلك أن استخدموا النساء بل الرجال أيضا وهم يعلمون أن رجل لا يجوز المرأة أن تظهر أي السيدة رب البيت لا يجوز لها أن تظهر أمام رجل. ومع ذلك فنجد كثيرين منهم يتساعدون على علم من أزواجهن يتساهلن في خروجهن أمام الخادم وكأنه شقيق لها أو ابن لها. فكيف يكون الحال بالنسبة للخادمات؟ الخادمات يتساهلن ربات البيوت في الخروج أمامهن أكثر من كثير من الرجال. لذلك أقول كلمة حق لا يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بأن تستخدم رجلا بل لا يجوز له أن يأذن لزوجته أن تستخدم امرأة غير مسلمة إلا بفرض أن يعلم منها التزوج والخوف من الله عز وجل فتحتجب من هذه المرأة كل ما دخلت أو خرجت. وهذا أمر عسير جدا إلا بالنسبة للنساء المؤمنات اللاتي يعتدن أن يعثن في عقر ديرهن وهن متحجبات. وهذا في هذا الزمن لا يحتاج يكون له دين. ولذلك فعمليا لا يحل استئجاب هذه القادمات الكافرات. وانا عدت هناك في الامارات خاصه في السابقه يعني شهرين واكثر فوجدت هناك مصيبه كبيره جدا من السكارى من دخول هذه القادمات الكافرات على ربات البيت المسلمات وكانها مسلمه. فلما نذكر يقولوا ما نفعل الضريره ما الضريره الضريره احسان هنا لا يرعى بالشيطان لاهواء الناس. فنسال الله عز وجل ان يعصمنا من مخالفه الصلاه. نعم في
السؤال بالنسبه للرجل اذا ابتلي بالريح او اخراج دون ذكرهم فيتوضا ثم يذهب ليصلي ويتوضا قبل الاقامه ولكن في اثناء الاقامه ايضا يحس بخروج الدم فما حكم صلاه هذا الانسان؟
هذا يعتبر من اهل الاعذار واهل الاعذار مامورون شرعا ان يتوضاوا بكل صلاه ومعنى هذا انه لا يجوز له ان يتوضا الا بعد دخول الوقت ثم لا يجوز له ان يتوضا الا ان يصلي مباشره فاذا دخل الوقت وتوضا ثم صلى بعد نصف ساعه ويكون من الصلاة عمل فيه عملا هذا لا يجوز فإنما بعد أن يؤذن يتوضأ ويتعاطى بعض الأسباب المشروعة مما يساعد على تقدير خروج السائل أو الريح ويساعد على تقدير انكسار النجاسة من بول أو غيره ثم يقوم الى الصلاة حينما تقام فلا يضره الحالة هذه الى ما خرج منه شيء لان علم اهل الاعذار وكانوا هذا مهما كان يعني سيلان قويا فهو كانه اخص بكثير من المرأة المستحالة وهي التي يخرج منها الدم في غير معادها حتى كانت امرأة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت ابي حبيب فمرت سنتين وهي سلت دم وكانت اذا جلست سريركا وفيه ماء يسقى هذا الماء دما من كثرة ما ينبح منها من ذلك الدم دم الاستحاذة وكان الفضيل جعل منها بحكم الشارع في هذه القضية ان هذا دم حيض فتركت في الصلاة سنتين لظنها ان هذا الدم هو دم الحيض المانع من الصلاة ثم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت امرها الظهر فقال انما هو عرق فدع الصلاة أيام أقرأت ثم صلي بعد ذلك ولو سال الدم ولكن قال لها توضئي بكل صلاة وبعض العلماء يفسرون هذا الحديث بمعنى توضئي بوقت كل صلاة وهذا توسعة لا دليل عليها في السنة لأنه تأويل الحديث ولا يجوز المقيد بالتأويل إلا بالدليل ولا دليلها هنا فالواجب النقص عند ظاهر الحديث ويمهلها بجمهور الفقهاء فيبدأ بكل صلاة ومعنى هذا أن هذه المرأة لا تستطيع أن تصلي سنة الوقت وفرض الوقت إذا أرادت أن تصلي السنة فبعد انتهاء لما يريد أن تتوضأ بالفريضة وإلا اقتصرت على الفرض وهذا هو الواجب عليها لا أكثر فإذا إذا كان الشارع سمح للمستحاضة التي لا يكاد ينقطع عن الدم أن تتوضأ للصلاة وتصلي ولو كان الدم يخرج منها فصاحب العلم من ثلاث بول او ريح اولى بان يعطى له هذا الحكم
جرت العاده ان يبدا في التحليل الكبير في المجالس سواء بالشرب غيره وذكر ابن حجر في الفتح ان هناك اسنانا من الرسول صلى الله عليه وسلم اسنان قوه كان اذا استقى قال ابدوا بالكبير فهل هذا الأثر صحيح أو يبدأ اليمين؟
هذا الأثر من حيث السند لا نوافق الحافظ الحجر على تقويته، لأن فيه رجلا اسمه مجالس بن سعيد، وقد بعثه نفس ابن حجر في كتابه التقريب بقوله ليس بالقوي، فتقويته باسناد هذا الحديث ينافي قوله في احد رواياته ليس بالقوي. هذا اولا. وثانيا، هذا الحديث ما باع السنه كما بينا يخالف حديث الصحيحين المروي من طريقين، احدهما من روايه انس بن مالك والاخرى من الطريقين طريق سهل بن سعد الساعدي، وكل منهما روى القصه الاتيه، وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأتي بقعد كأس كبير فيه لبن قد شيب بماء فشرب، وعن يمينه ابن عباس او في رياض من روايتين اعرابي، وعن يساره ابو بكر وفي رياض الاسياح من حرير. فلما شرب وباقي في الكأس فجوة التفت إلى من عن يمينه ابن عباس أو ذاك الأعراب، فقال: أتأذن أن آتي أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله لا أوفر أحدا على فضل شرابه. فآتاه وقال: الأيمن فالأيمن. وفي رواية أخرى: الأيمنين فالأيمنين فالأيمنين. انتهى الحديث. فقه الحديث، يتوهم كثير من الناس أن بدء الساق للرسول هو تأكيد لذات الحديث الذي بينا لاحظ إسناده أنه أمر عليه السلام بالبدء في السقيا في كبير القوم، وليس كذلك. والسبب أن في هذا الحديث الصحيح من رواية الصحابيين المساندين أنسان ابن عباس وسهل بن سعد وأنس، فيه التصريح بأن الرسول عليه السلام استسقى أو طلب السقيا. فإذا إنما بدأ الساقي به لأنه كان ثالثا، ولو أن هنا في الطريق طلب الشراب من الماء وبدأ به، لا أحد يقول أن السنة نبدأ بالسلك الصغير، لكن السنة نبدأ بالساقي، فالساقي نبدأ بالطالب السقيا، فهذا الطالب يبدأ به سواء كان كبيرا أو صغيرا. فالذين يقولون أن هذا الحديث فيه دليل على أن الساقي يبدأ بكبير القوم، الحقيقة أنهم ما يقفوا على هاتين الروايتين التي فيهما التصريح من كل منهما بقوله استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقعد فيه لبن تكفيه الماء إلى آخره. والسبب أن هذه الرواية قد ولدت مختصرة في بعض الروايات حتى في الصحيحين، وهي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعد فيه لبن تكفيه الماء إلى آخر الحديث. فلما نظروا إلى هذه الرواية فأعجبتهم في قلوبهم، ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يقدم للصلاة إلا بعد أن يأمر بتكبيرة السجود، وكان له
عدة عبارات حين يأمر الناس بتسوية الصفوف من ذلك مما لا يعلاك من يدنا من هذا قوله عليه الصلاة والسلام لتستوين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم لتستوين صفوفكم تسوي ما الدين كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم والبارز من جسده تأخر والسيف هذه التسوية أمر الرسول عليه السلام بها وردت الاختلاف في ذلك أنه سبب الاختلاف كلهم هؤلاء المسلمين في تسوية الصف فقال عليه الصلاة والسلام لتسيروا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين الصف لرب العالمين هذا الاختلاف يكون سببا ليقع الاختلاف بينهم انفسهم في قلوبهم وهذا الاختلاف في القلب لا شك انه يؤدي الى فساد الامه والى ضعفها لقد يؤدي ذلك بها الى الاستقلال لهذه القلوب وهذا في الواقع مما ينبغي ان يلفت نظر اهل العلم وطلاب العلم إلى أن ما عليه المسلمون اليوم من الضعف والهوان والذل حتى سلط الله عز وجل عليهم أذل الأمم كهذا القرآن قبل ما سببه ابتعادهم عن السبع تارة فهما وتارة عملا وتارة فهما وعملا فكثير من الناس لا ينتبهون ابدا الى ان اصلاح المسلم لظاهره واجب من الواجبات التي حج الاسلام عليها وامر المسلمين بها ويعتقد ان هذه الامور او خيرها الى الناس من يعتقد ان هذه الامور امور تقليديه ظاهرية لا يكون الإسلام لها وجه كبيرة يبنون على ذلك تزوى من بعضهم كلمات لو كان يعني معناها لكان أستوعب مما يحكم عليه بالعزة ذلك لأنه يسمي هذا الإسلام بين الظواهر من الأمور فأكثر ما كان منها متعلقا بالأجدام يسميها قصور أو يقول إنها من فواكه الأمور وطالما سمعنا هذا وقرأنا في بعض الرسائل فهذا رسل عن هذه الحقيقة العلمية الشرعية والتي أصبحت بعد الإسلام حقيقة علمية تجريبية أي ما يسميه اليوم بعلم النفس قد تبين له أن الله صلاحا وفسادا يؤثره في الباطن أي بدل ضعفا وقوة يؤثر في القلب ضعفا وقوة ثبت عندهم كثيرا بينما الإسلام كان كما هي عادته دائما وابدا ثباتا الى ذلك ثبت الان بتجاربهم ان الانسان اذا غير هيئته فتاثر طبيعته واخلاقه ويضربون على ذلك مثلا بسيطا جدا يقولون الشخص الواحد يختلف في لحظات بسبب اختلاف زوجه ولباسه
فيقولون مثلا الرجل الفقير الذي لا يجد من الإباد ما يتزين به أو يلبس الثوب الرد فهو يمشي في الأرض ذليلا مهينا وهو في واقع يمشي ليس كذلك لكن هذا الميلاد يستعينه بالضحكة والمظلة فيمشي هكذا متمكنا هذا الشخص نفسه إذا ما قيل له أو تسمى له أن يلبس اللباس اليمين أو لباس الفارس وإذا به تغيرت صورته وتغيرت نفسه فبينما كنت تراه آنفا يمشي نفسه الجميل المسكين وإذا به الآن تراه قد استقام جسده وأخذ يمشي على الأرض بقوة وأنا فرست الإسلام ما الذي أصاب هذا المثال وهو الذي كان من قبل يمشي تلك المسكة المهينة فأثر من قبل بلباسه الرد ثم فأثر بعد بلباسه الجديد الفارس الثمين هذا المثال يذكرونه أن الله يؤثر في الباطن كذلك وهذا الذي يهمني ان اشد اليه ايضا بعد التنبيه على ادب الاستماع في الدروس الدينيه ان الرجل حينما يتانق في بلاده ويتشبه في ذلك بنسائه بل حينما يتشبه باخص خصائص النساء في الظاهر ألا وهي حلق اللحية فيتشبه بالمرأة فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم ذلك لكن إني ألفت النظر بأن هذه اللحية التي يرتكبها الرجل في نفسه في نفسه أو يأتي بلحيته يتشبه بالمرأة لا شك أن هذه المعصية تجعل في نفسه طبيعة الانتهاء بصلاة الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور لأن هذا هو طبيعة النساء التي تبعهم الله عز وجل ليحققن الهدف من الحياة ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل وأن يفتن إليه وتفتن إليه لكن الله حثها بمهمة لم يسلمها بمهمة الرجال كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء والعمل خارج إلى بيوت إنما فرض على الرجال دون النساء وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانمين في جميعين فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويخلق وفاته وقد يزيد على ذلك لأنه يستأثر سأسة خارجه أيضا فتكون المصابة بينه وبين أي نساء مثل عامة وهو ذلك لا يغلب من حديث العباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفي حديث آخر لعن الله الرذيلة من النساء وهو منها المتشبهات في النساء وكما نلاحظ في المتشبهين من الرجال بالنساء شيئا من المعونه
والانتهاء بصلاة الأمور مما لا يطلع الرجال فذلك نسأل بدل النصر.